يحبهم ويحبونه
عباد للتقى أهل وللغفران يدعون
عباد
حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلون
عباد
وفي القرآن دستور لحب الله يتلون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في أقوام يحبهم الله عز وجل أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الأقوام ووصلنا عند أهل الإحسان فالله يحب المحسنين سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا إن الله يحب المحسنين وقال تعالى في ثلاث مواطن من الذكر الحكيم والله يحب المحسنين وقال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك بينا قبل ذلك معنى الإحسان لغة واصطلاحا وقلنا الإحسان لغة ضد الإساءة فالإحسان في الأقوال ضد المساوئ في الأقوال والإحسان في الأعمال ضد المساوئ في الأعمال كما قال الله تعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة أي يدفعون بالكلام الحسن ما ورد عليهم من سيء غيرهم فهذا معنى الإحسان لغة هو ضد الإساءة وأما الإحسان اصطلاحا فقلنا يقسمه العلماء إلى قسمين إحسان في عبادة الخالق سبحانه وتعالى وإحسان إلى المخلوقين إحسان في عبادة الخالق وهو بذل الجهد في إكمال العبادات بذل الجهد في إكمالها وإتقانها والقيام بحقوقها الظاهرة والباطنة فتؤدي صلاتك بإتقان وخشوع وتدبر وخضوع كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أساء في صلاته علمه كيف يصلي كما سبق معنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم هذا الرجل الذي أساء في الصلاة كيف يصلي، علمه أن يطمئن وأن يخشع في صلاته. فمن معاني الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا معنى الإحسان في عبادة الخالق جل وعلا، تؤدي صلاتك بإتقان وخشوع وتدبر وخضوع، أيضا تؤدي زكاة مالك من أفضل أموالك دون من ولا أذى. قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تتعمدوا الخبيث من أموالكم من الربا وغير ذلك، كما كان يفعل أهل الجاهلية يتعمدون الخبيث ويتصدقون به. فأنزل الله هذه الآية: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تتعمدوا المال الخبيث وتتصدقون به، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأيضا كذلك في الصوم وكذلك في الحج، تؤدي حجك من مال حلال دون رفث ولا فسوق، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فالقسم الأول من أقسام الإحسان الإحسان في عبادة الخالق، وتحدثنا عنه في حلقتين كاملتين بفضل الله جل وعلا. ثم الإحسان إلى المخلوقين، الإحسان إلى المخلوقين بإيصال ما أمكن من أنواع الخير، الإحسان إلى المخلوقين بإيصال ما أمكن من الخير، كأن تدفع لفلان مالا أو أن تساعد فلانا في أزمته والضيق الذي يمر به، أن تبذل له من مالك، أن تقف معه في وقت شدته ومحنته، أن تساعده مساعدة دنيوية، وأيضا أن تساعده مساعدة دينية. كل ذلك يدخل في الإحسان إلى المخلوقين بإيصال ما أمكن من الخير عن طريق المال، أن تبذل من مالك أو أن تبذل من نفسك لإيصال الخير للناس، أن تساعد إخوانك مساعدة دينية أو دنيوية. فهذا يدخل تحت الإحسان إلى المخلوقين. من صوره، وصوره كثيرة، من صوره مثلا الإحسان إلى الفقراء والمساكين، الإحسان إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، الإحسان إلى اليتامى، وطبعا ما زلنا نتحدث في الإحسان إلى اليتامى، وهذه هي الحلقة الثانية إن شاء الله تعالى في الإحسان إلى اليتامى. وتحدثنا عن الإحسان إلى الزوجة والإحسان إلى الزوج من ضمن صور الإحسان إلى المخلوقين. طبعا الإحسان إلى اليتامى من ضمن ومن صور الإحسان إلى المخلوقين، هذا أمر أراه من الأهمية بل والخطورة بمكان. فالعالم المتحضر اليوم لا يعرف إلا يوما واحدا في العام يكفل فيه اليتيم أو يساعد فيه اليتيم، يوما واحدا، الجمعة الأولى من شهر إبريل من كل عام. ولكننا في الإسلام لا نعرف هذا، لا نعرف يوما واحدا لليتيم، بل الإسلام اهتم باليتيم. لقد اهتم الإسلام باليتيم، دولة دفعت دولة المؤسسات الأفراد إلى الوقوف بجوار اليتيم في كل وقت من العام، ليس يوما واحدا كما يفعل العالم المتحضر اليوم، يجعلون يوما واحدا للأم يسمونه عيد الأم، ويسمون يوما واحدا لليتيم ولا يحسنون إليه ولا يعطفون عليه إلا في هذا اليوم. وهذا مخالف لشرع الله عز وجل. ولقد بينا في الأسبوع الماضي أن كفالة اليتيم فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، وإذا لم يقم بها أحد أثم الجميع، أثم الجميع، كما بين الله جل وعلا في سورة النساء فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال ابن القيم رحمه الله: وكل من ذكر فحقه واجب، حتى اليتامى. نعم، من يستطيع كفالة اليتيم يجب عليه أن يكفله، ويحرم عليه أن يأكل ماله. بعض الناس يأكلون أموال اليتامى ظلما، والله تعالى يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. قال الطبري رحمه الله: فهذا الذي يدع اليتيم هو الذي يكذب، فهذا الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم عن حقه ويظلمه. الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم عن حقه ويظلمه، كما في الآية الكريمة: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. فبينت هذه الآيات التي ذكرناها حرمة أكل مال اليتيم، وأيضا يحرم عليك أخي الحبيب القسوة على اليتيم والغلظة له. يقول الله تعالى: وأما اليتيم فلا تقهر. فالذي يقوم على رعاية اليتيم لابد أن يكون أمينا وقويا، كما قلنا قبل ذلك: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وإذا قمت على رعاية اليتيم، سواء كفلت يتيما كفالة كاملة أو ساعدت في كفالة يتيم، فأبشرك أخي الحبيب وأختي الفاضلة بهذه البشريات. هذه بشريات أبشر نفسي وإخواني وأخواتي بها من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمن كفل يتيما. لو سأل سائل الآن فقال: ما الثمرة التي ستعود علي إذا قمت بكفالة اليتيم؟ أقول لك: أبشر ثم أبشر ثم أبشر. فأول ثمرة من هذه الثمرات دخول الجنة، اللهم اجعلنا جميعا من أهلها يا رب. دخول الجنة لمن كفل يتيما أو أحسن إلى يتيم. نعم، طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما أورده عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مصنفه، وحسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: أول أمر عتب على أبي لبابة أنه كان بينه وبين يتيم عذق، أنه كان بينه وبين يتيم عذق، فاختصما إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من ومن؟ أبو لبابة وهذا اليتيم. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم به لأبي لبابة، فبكى اليتيم، فبكى اليتيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه له. فأبى، رفض. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه ولك مثله في الجنة. فأبى. فانطلق ابن الدحداحة فقال لأبي لبابة: بعني هذا العذق بحديقتين. قال: نعم. أي وافق. ثم انطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن أعطيت هذا اليتيم هذا العذق ألي مثله في الجنة؟ قال: نعم. عليه الصلاة والسلام قال: نعم. قال: فأعطاه إياه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من عذق مدلك لابن الدحداحة في الجنة. الله أكبر. والحديث حسنه الألباني وغيره: كم من عذق مدلك لابن الدحداحة في الجنة. لماذا؟ لأنه أراد أن يدخل السرور على اليتيم. هل أدخلت سرورا على يتيم؟ هل مسحت على رأسه يوما ما؟ أخي الحبيب، أنا أسألك: هل تجد في قلبك قسوة وتريد أن يذهبها الله عز وجل؟ هل تريد أن تكون رفيق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ هل تريد أن تكسب مئات الحسنات بعمل يسير جدا؟ إذا أردت ذلك كله، فكن لليتيم مكان والده، أحسن إليه، اقترب منه، امسح رأسه، طيب خاطره، أدخل البسمة على روحه الظامئة. فمن ثمرات كفالة اليتيم والإحسان إليه أولا دخول الجنة. اللهم اجعلنا جميعا من أهلها يا رب. ثانيا، ستكون رفيق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. مرافقة النبي في الجنة من ثمرات كفالة اليتيم والإحسان إليه. نعم، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بأصبعيه السبابة والوسطى، وقال عليه الصلاة والسلام: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. كافل اليتيم أي القائم بأموره من تأديب وتهذيب وتعليم ونفقة وكسوة وغير ذلك، القائم على رعايته، القائم على رعايته. كافل اليتيم هو القائم عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له، له قلنا قبل ذلك أي القريب له، كجده أو جدته، كأمه، كأخيه، كأخته، كعمه، عمته، خاله، خالته، من كان قريبا منه. فيقول عليه الصلاة والسلام: كافل اليتيم له أو لغيره، لغير أي من كان أجنبيا عنه، أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. يقول النووي رحمه الله: هذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال غيره بولاية شرعية. هذه الفضيلة تحصل له لمن كفله من مال نفسه أو من مال غيره بكفالة شرعية أو بولاية شرعية. طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بعدها إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فعدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل والذي كنا نتحدث قبله عن الإحسان إلى اليتامى. فمن ثمرات الإحسان إلى اليتامى قلنا أولا دخول الجنة، أسأل الله يجعلنا جميعا من أهلها. ثانيا مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام حق على، قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بأصبعيه السبابة والوسطى. يقول ابن بطال رحمه الله حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، ولا فضل في الآخرة أفضل من ذلك، ولا فضل في الآخرة أفضل من ذلك. وقال النووي رحمه الله كفالة اليتيم تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من ماله، من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية، بولاية شرعية. يعني إما أن تكفل اليتيم من مالك الشخصي أو أن تقوم على رعاية اليتيم من مال اليتيم، يعني أن تنفق عليه إما من مالك الشخصي ولك أجر، أو من مال اليتيم إن كان عنده مال. وهنا نقطة في غاية الأهمية يسأل عنها بعض إخواننا وأخواتنا، هل اليتيم مصرف من مصارف الزكاة؟ الجواب اليتيم ليس مصرفا من مصارف الزكاة، لأن الله تعالى ما ذكره في آية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الآية، فالله تعالى لم يذكر اليتامى. ولكن يعطى اليتيم لفقره أو لمسكنته لا ليتمه، يبقى يعطى اليتيم ليتمه لا، لأنه قد يكون يتيما غنيا عفوا. فاليتيم إن كان مسكينا أو فقيرا يعطى لفقره أو لمسكنته، ولا يعطى ليتمه، ولا يعطى ليتمه، لأن اليتم ليس مصرفا من مصارف الزكاة، قد يكون يتيما غنيا. فالشاهد من هذا الكلام أن من ثمرات كفالة اليتيم أولا دخول الجنة، ثانيا مرافقة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الجنة، ثالثا يلين الله لك قلبك. إذا كفلت يتيما يلين الله قلبك؟ أيوة نعم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هذا الحديث الذي حسنه الألباني وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه، فقال عليه الصلاة والسلام أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. الله أكبر. الرحمة باليتيم والإحسان إلى اليتيم وأن يمسح الإنسان على رأسه وأن يطعمه من طعامه، هذا يكون سببا في تفريج الكربات، يكون سببا في عدم قسوة القلب. نعم، أتحب أن يلين الله قلبك؟ الجواب نعم، كلنا يتمنى ذلك، أن يلين الله قلبه. أسأل الله أن يلين قلوبنا جميعا. عليك بكفالة اليتيم، عليك بالإحسان إليه، بالعطف عليه. ثالثا أو رابعا من ثمرات كفالة اليتيم، تقضى حاجتك. إذا كفلت يتيما قضى الله حاجتك. نعم، كما في الحديث الذي حسنه الألباني وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم قائلا: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، أي في مسجد المدينة. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه أمنا يوم القيامة. ومن مشى في حاجة أخيه حتى أثبتها له أثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. اللهم ثبت أقدامنا يا رب، واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. حديث في غاية الجمال والروعة. إذا أردت قضاء الحاجة فعليك بكفالة اليتيم. خامسا من ثمرات كفالة اليتيم، أنه يكون لك أجر المجاهد والقائم بالليل الصائم النهار. إذا سعيت على اليتيم المسكين، وسعيت على قضاء حاجته وحاجة أمه، يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الساعي على الأرملة والمسكين. والأرملة من مات عنها زوجها، سواء كانت غنية أو فقيرة. الساعي على الأرملة والمسكين، والمسكين هو من له دخل ولكن لا يكفي حاجته الأساسية. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. هذه الأرملة التي مات عنها زوجها وترك معها أولاد صغار دون البلوغ، كما قلنا قبل ذلك، اليتيم هو من مات أبوه دون البلوغ والقدرة على التكسب، وينتهي اليتم بالبلوغ، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأما الصبي فينتهي عنه اليتم إذا هو احتلم، وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا هو احتلم. فينتهي اليتم بالبلوغ. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: هل ببلوغ هذا اليتيم يجب على من يقوم عليه وهو ولي اليتيم القائم على أموره، سواء كان قريبا له أو أجنبيا عنه، هل يعطيه ماله الذي وضع تحت يد هذا الأمين طيلة هذه السنوات قبل بلوغ هذا الصبي؟ حينما يبلغ هل يعطيه حقه وماله ولا ينتظر؟ يرجع في ذلك إلى رشد هذا اليتيم، كما بين الله في القرآن: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، يعني علمتم منهم رشدا، فادفعوا إليهم إيه؟ أموالهم. يعني لا بأس أن تختبر هذا اليتيم حينما يبلغ. لو معاك 100,000 جنيه هتعمل بها إيه؟ لو قال هشتري بها ألعاب، لا، يبقى خلاص غير راشد، ما ينفعش يتصرف في هذا المال لسه شوية. لو قال سأتاجر بهذا المبلغ، هفتح محل وهجيب بضاعة كذا وكذا كي أربح، يبقى إيه؟ يبقى ده فاهم. فيقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فنعود إلى هذه الثمرات في كفالة اليتيم. قلنا خامسا يكون لك أجر القائم بالليل الصائم النهار، يكون لك أجر المجاهد في سبيل الله أيضا كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام. أيضا من هذه الثمرات التي تعود عليك إذا كفلت يتيما أو ساعدت في كفالة يتيم، سادسا يقول العلماء: تنال رحمة الله عز وجل، تنال رحمة الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن سبحانه وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. سابعا من هذه الثمرات: كما تدين تدان، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. أيضا من هذه الثمرات: تقل الجرائم، بكفالة الأيتام تقل الجرائم وينتشر الأمن والاستقرار. لو ترك اليتيم بلا مأوى فليس له إلا القتل والنهب وقطع الطريق كي يحصل على المال، أما إذا قمنا بتهذيب اليتامى، بتأديبهم، بتربيتهم تربية إسلامية، ولا حرج أن نضرب اليتيم من باب تأديبه وتعليمه وتهذيبه، لا حرج في ذلك، أن تعامله معاملة ولدك كما تربي ولدك. تضرب ولدك، لا حرج أن تضرب هذا اليتيم الذي تحت رعايتك لأنه مسؤول عنك، أن تعامله معاملة ولدك تماما. هل يجوز أن تدخله في أسرتك؟ لا حرج، ولكن تحتجب منه المرأة وتحتجب منه البنت لأنه أجنبي عن العائلة، ولا يجوز لك أن تتبناه لأن الإسلام حرم التبني وأحل كفالته، أن تقوم بكفالته وبرعايته. ليس شرطا أن يعيش معك، ولكن لو أقام معك لابد أن تفهم أن امرأتك أجنبية عنه وأن ابنتك أجنبية عنه، وهذا أمر في غاية الأهمية. طب لو سأل سائل فقال: كيف نكفل يتيما؟ أو ما صور كفالة اليتيم؟ الجواب: أولا أكفل اليتيم ولو جزئيا، أكفل اليتيم ولو جزئيا، يعني ليس شرطا أن تكفله كفالة كاملة، بل أن تكفله أو أن تساعد في كفالته. يعني هو احتياجه في الشهر مثلا 1000 جنيه، لا حرج أن تساعده بمئتي جنيه. يقول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وأيضا قال تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. ثانيا دعم جمعيات ودور كفالة اليتيم في جمعيات كثيرة بفضل الله تعالى، دعم هذه الجمعيات ودور كفالة اليتيم. أيضا احن على اليتيم وامسح على رأسه، هو يشعر بفقد أبويه، أن تحسسه بالأمان، حسسه بالأمان، احن عليه، اقترب منه، ابتسم له. والله لو مسحت على رأسه لك أجر، لو ابتسمت في وجهه لك أجر، مش شرط بالمال، بالابتسامة. وأنصح إخواني الذين يقومون على رعاية اليتيم ويسألون: هل يجوز لنا أن نأكل من مال اليتيم؟ الجواب: إن كنت غنيا فلا يجوز، وإن كنت فقيرا فلتأكل بالمعروف. قال تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وها هو رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليس عندي مال ولي يتيم، ليس لي مال وعندي يتيم، يعني هل يأكل من مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر، يعني ولا مسارع لذلك، ولا متأثل. متأثل يعني أن تأخذ رأس ماله وكل ماله وتضيعه مثلا، أو أن تتاجر فيه ويكون قصدك الخسارة. ولكن لو أخذت مال اليتيم وأردت له الخير وأردت زيادة هذا المال، لا حرج في استثمار مال اليتيم. ولو سأل سائل: هل نخرج زكاة ماله، أي اليتيم؟ الجواب: نعم، نخرج زكاة ماله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كما في البالغ تماما، لأن الله تعالى قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والآية على عمومها. طب هل نخلط ماله بمالنا؟ هل نخلط مال اليتيم بمالنا؟ الجواب: هذه الآية وهي قول الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وأيضا قول تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، لما نزلت الآيتين كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ماذا فعل الصحابة؟ عزلوا طعامهم عن طعامه، وشرابهم عن شراب اليتيم وعن طعام اليتيم، يأكل وحده وهم يأكلون وحدهم. فحينما يحبسون ماله، طبعا إما أن يأكله وإما أن يفسد، وفي الغالب يتبقى من ماله فيفسد، واشتد ذلك على الصحابة. يعني أمامهم هذا الطعام أو هذا الشراب وبعضهم في حاجة له، ويترك هذا الطعام حتى يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله هذه الآية: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه. ولكن لابد أن تأخذ من ماله بالمعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم: كن من مالك، كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل ولا مبادر، أي ولا مسارع لذلك. بهكذا نكون بفضل الله تعالى قد انتهينا من الإحسان إلى اليتامى. أكفل يتيما ولو جزئيا، ولو بمئة جنيه في الشهر أن تساعد في كفالته، فهذا خير عظيم. يكفي أنك سترافق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. للحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، مع صورة أخرى من صور الإحسان إلى الخلق، إلى المخلوقين، في برنامجكم يحبهم ويحبون مع أهل الإحسان. أسأل الله أن يجعلنا من عباده المحسنين، وأن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم أمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه،
عباد للتقى أهل وللغفران يدعون،
عباد
حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلون،
عباد
وفي القرآن دستور